بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في التقريب والتيسير في النوع 25 كتابة الحديث وضبطه، 6 شأن المتقنين التصحيح والتضبيب والتمريض. فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى وهو عرضة للشك أو الخلاف، والتضبيب ويسمى التمريض أن يمد خط أوله كالضاد ولا يلزق بالممدود عليه، يمد على ثابت النقل فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص، ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع. وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فأشبهت الضبة، ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم وليس الضبة، وكأنها علامة اتصال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فنتمم الكلام على مسائل هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهي المسألة 6. قال: شأن المتقنين التصحيح والتضبيب والتمريض. ثم بدأ رحمه الله ببيان معنى التصحيح ومعنى التضبيب ويسمى التمريض. الكلام على هذا أو على هذه المسألة من وجوه: الوجه الأول، التصحيح المراد به العناية بتصحيح الرواية، العناية بتصحيح الرواية، وهو عن التصحيح شأن الحذاق المتقنين كما قال النووي رحمه الله هنا. المراد بهذا في الاصطلاح كتابة كلمة صح، كتابة كلمة صح وليست علامة، كلمة صح على الكلام أو عنده، على الكلام أو عنده، إشارة إلى صحته، إشارة إلى صحته، كما قاله الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة. الوجه الثاني في استعمال هذه أو هذا التصحيح: هذا النوع أو هذه العلامة، علامة التصحيح، يستعملها أهل الحديث فيما صح رواية ومعنى، فيما صح رواية ومعنى، لكنه عرضة للشك أو الخلاف، عرضة للشك أو الخلاف، مثل أن تكون الكلمة متكررة
يتوهم أن أحد اللفظين ساقط، أن أحد اللفظين ساقط ولهذا تكررت الكلمة، أو تكون اللفظة غريبة قد خولف فيها الكلمة غريبة وخولف فيها الراوي فينبه على صحتها. على ماذا؟ على صحتها، ولهذا يستعمل هذه الكلمة. يقول القاضي عياض رحمه الله في الإلماع: ما كتابة صح على الحرف فهو استثبات لصحة معناه وروايته، لصحة معناه وروايته، ولا يكتب صح إلا على ما هذا سبيله، إما عند لحقه أو إصلاحه أو تقييد مهمله وشكل مشكله ليعرف أنه صحيح بهذا السبيل. قد وقف عليه عند الرواية واهتبل بتقييده، اعتنى بتقييده. انتهى كلامه رحمه الله. ولهم في هذا الاستعمال، طيب، أسباب، لهم أسباب في هذا الاستعمال. الأول من أسباب استعمال التصحيح التنبيه على صحة الكلام لئلا يتوهم متوهم أن ثمة خللا أو نقصا، لا يتوهم خللا ولا نقصا في ذلك، يعني الكلام ماذا؟ صحيح. الثاني ليعرف أنه لم يغفل عنه الراوي، لم يغفل عن هذه اللفظة، أنه لم يغفل عنه، وأنه قد اعتنى به وحقق وضبط وصح على ذلك الوجه. قد اعتنى به وحقق وضبط وصح على ذلك الوجه، أي المكتوب، أي المكتوب. السبب الثالث إشارة إلى أنه كان شاكا، إلى أنه كان شاكا فيه، فبحث إلى أن صح، فخشي أن يعاوده الشك فكتبها ليزول عنه الشك فيما بعد. قد يراجع بعد مدة طويلة فيظن أن ثمة إيش؟ هذا الشك، يرجع إليه ويعود عليه، ليزول ذلك أكد هذا بهذه الكلمة، وأنه قد زال الشك بثبوت ذلك بعد أن بحث وتأكد. هذا السبب الثالث من قاله أو من ذكره؟ ذكره ياقوت الحموي، ياقوت الحموي، ونقله عنه الحافظ السخاوي في الفتح، أعني فتح المغيث، ولم يتعقبه، يعني يثبت ما قال. الوجه الثالث: أين تكتب هذه الكلمة؟ كلمة صح تكتب، كلمة صح في أحد موضعين، في أحد موضعين. الموضع الأول: إما أن تكتب أعلى الكلام، أعلى الكلام يعني فوقه، فوق الكلام، فوق الكلمة أعلى يعني فوقه، وهذا الموضع يعني هو الأحسن والأشهر، هو الأحسن والأشهر كما قاله السخاوي وغيره. الموضع الثاني أن تكتب عند الكلام في الحاشية، أن تكتب عند الكلام ولكن فين؟ في الحاشية لا بجانبه لئلا يلتبس، لئلا يلتبس. يقول عن هذا الموضع لو كتبت بهذه الصورة، يقول الحافظ ابن الصلاح أن هذا كاف، لو فعل هو ماذا؟ كاف. وإن كان الأحسن هو ما تقدم في الوجه الأول. الوجه الرابع قال: والتضبيب يسمى التمريض، إلى آخر كلامه. سنتكلم عن التضبيب. التضبيب هو عبارة عن كتابة صورة صاد صغيرة، عبارة عن كتابة صورة صاد صغيرة ممدودة، صاد صغيرة ممدودة كأنها نصف صح، كلمة صح تخيلها أنها نصف صح بحذف الحاء، بحذف هذه أو هذا الحرف. كتابة صورة صاد صغيرة ممدودة كأنها نصف صح على اللفظة، على اللفظة إشارة إلى تمريضه، إشارة إلى تمريضه، وهو الذي يقال عنه إيش؟ التضبيب، ويسمى إيش؟ التمريض. هذه الصاد الصغيرة التي هي نصف صح تسمى ضبة، تسمى إيش؟ ضبة. يجعل التضبيب أو التمريض، يجعل التضبيب أو التمريض على ما صح من جهة النقل، على ما صح من جهة النقل، إلا أنه فاسد لفظا أو معنا، أو هو ضعيف أو ناقص، كمثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، كمثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو أن يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثر أهل العلم، أو أن يكون مصحفا، أو ينقص من جملة الكلام، ينقص من جملة الكلام كلمة، أو ينقص الراوي من جملة الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك من أوجه الإفساد أو التصحيف أو الخطأ كما مر. واضح؟ صورة الضبة تكون خطا أوله مثل الصاد، أوله مثل الصاد المهملة، مختصرة من كلمة صح، من كلمة إيش؟ صح. هي قريبة من ماذا؟ من التصحيح يعني. ويجوز أن تكون معجمة، يعني عليها نقطة، عليها إيش؟ نقطة مأخوذة من ضبة، إعجام ماذا؟ ضبة. وتكون ممدودة، تكون ماذا؟ ممدودة بدون تجويف للمد، بدون تجويف للمد. توضع هذه الكلمة أو توضع هذه الضبة على الكلمة ولا تلزق بالكلمة المعلم عليها، لا تلزق لئلا يظنها القارئ أو الناظر أنها ضربا، أنه مضروب، لأنه لو ألزقها بها لظن الناظر ابتداء أن الكلمة مضروب عليها، مضروب، سيأتي معنى الضرب إن شاء الله. فدفعا لهذا الالتباس ترتفع فوقها، ترتفع نعم على الكلمة ولا تلزق بها، كما قلنا كأنها حأيش يعني كما مر في التصحيح، كما مر في إيش؟ في التصحيح. وهذه العبارة تستعمل وتستخدم، هذه اللفظة ليست جزما بالخطأ، ليست جزما بالخطأ، لهذا جعلوها مختصرة من كلمة صح، لهذا جعلوها مختصرة من كلمة إيش؟ صح. تكتب على ما فيه شك، تكتب على ما فيه شك. لماذا تكتب على ما فيه شك؟ ليبحث فيها، ليبحث فيها. فإذا طيب بحث وتحررت اللفظة وتبين ماذا صحتها، إذا حررها وتحررت عنده أتم صح هذه، أتم بأن أكمل الحاء، أكمل عليها إيش؟ الحاء، يعني صح، ابتداء يحرر لأنه شاك، إذا حرر وثبت عنده الصواب أكمل الكلمة، أكمل الكلمة، فتصير ماذا؟ صح، فتصير صح. طيب لماذا سميت ضبة؟ لماذا سميت إيش؟ ضبة، يعني مناسبة تسميتها بالضبة. أولا من الأسباب ما أسنده القاضي عياض رحمه الله عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد اللغوي المعروف بابن الإفليلي بالكسر، بكسر الهمزة، المعروف بابن الإفليلي الفاء، ذكر هذا اللغوي أن الحرف مقفل بها لا يتجه لقراءة، لا يتجه لقراءة، لأن محل إيش؟ شك، محل إيش؟ شك. كما أن الضبة مقفل بها، الضبة مقفل بها. وسبب آخر ذكره السيوطي، ذكره آسف ابن الصلاح رحمه الله وتابعه النووي في الإرشاد، بأنه أو بأنها لأن لما كانت من كلام فيه خلل، يعني جعلت على كلام فيه خلل، أشبهت الضبة التي تجعل على كسر أو خلل، الضبة تجعل على أمر فيه كسر أو خلل لتجبره. قال: فاستعير لها اسمها، ومثل ذلك غير مستنكر في باب الاستعارات، في باب الاستعارات. العراقي رحمه الله في شرح التبصرة تعقب هذا القول، تعقب كلام من؟ ابن الصلاح ومن تابعه، فقال: هو بعيد، هذا بعيد، لأن ضبة القدح في القديم كان القدح إذا أصابه شرخ أو كسر جعلوا له ضبة إما من الخلف أو من الداخل ليجبر هذا الكسر، ليجبر هذا الكسر، وغالبها تكون من الفضة، غالبها تكون من الفضة لكي لا يتأثر بها متأثر لو أكل في الإناء، بخلاف ما لو كانت من زئبق أو غيره فإنه مضر. الشاهد أن الحافظ العراقي تعقب الحافظ ابن الصلاح ومن تابعه بأنه بعيد، لأن ضبة القدح جعلت للجبر، وهذه ليست جابرة، ويبحث فإذا أتم كلمة وصحت عنده أكملها بصح. قال: وإنما هي علامة لكون الرواية هكذا ولم يتجه وجهها، فهي علامة لصحة ورودها لئلا يظن الراوي أنها غلط فيصلحها، هكذا ظن العراقي رحمه الله، وتعقب ابن الصلاح، وأجيب على هذا التعقب وأجاب عليه الحافظ السخاوي في فتح المغيث، وأبان وجه قول الحافظ ابن الصلاح واتجاهه، قال: ولا يخدش فيه، يعني قول ابن الصلاح لا يخدشه أو لا يخدش فيه بأن ضبة القدح للجبر، وهي هنا ليست جابرة، فالتشبيه في كونها جعلت في الموضعين سواء على الكلمة أو على القدح، جعلت في الموضعين على ما فيه خلل، على ما فيه إيش؟ خلل، في القدح لجبره، في الكلمة هذه لتبحث عنها وتتأكد منها، وتتأكد منها. فاستقام كلام الحافظ ابن الصلاح. ما هي الأسباب التي دعت إلى استخدام الضبة؟ استخدمها أهل العلم. طبعا هذا الكلام وهذه العبارات وهذه الاصطلاحات وهذه الإشارات يعرفها من يطالع المخطوطات ومن يقرأ فيها، يعرف ما كونها هذه الاستخدامات وهذه الألفاظ والعلامات، وهي كثيرة موجودة وبكثرة، لهذا يعنى أهل العلم ببيانها والكلام حولها، فليست هي من ترف العلم. الأسباب التي دعت إلى استخدامها، استخدام التضبيب هذا، أسباب عديدة، منها التفرقة بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها من اللفظ أو المعنى، من اللفظ أو المعنى. السبب الثاني للإشعار بمرضه ونقصه مع صحة نقله وروايته، إشعار بأنك تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأكد وبحث. السبب الثالث أن لا يظن الناظر في كتابه مهما وقف عليه يوما ملحونا أو مغيرا أنه من وهمه، أنه من وهمه وغلطه لا من صحة سماعه، فنبه بالتمريض عليه على وقوعه عليه عند السماع ونقله على ما هو عليه. يعني ليس الخطأ منك، هكذا أنت سمعت، هكذا تحملت. قد تظن بعد مدة أن الخطأ منك وهو ليس منك، وهو ليس منك. سبب الرابع، أو لعل غيره قد يخرج لها وجها صحيحا أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن ابتداء. عندما تقرأ قد لا تظهر لك ابتداء فتجعل عليها العلامة، ثم بعد مدة عند التمكن أو التمرس أكثر يظهر لك أنها ليست محل شك وأنها صائبة، فيزول عنك ذلكم اللبس الذي جاءك أولا. ففوق كل ذي علم إيش؟ عليم. مواضع التضبيب، من مواضع التضبيب ما أشار إليه الحافظ ابن الصلاح وتابعه النووي في إرشاده وفي التقريب هنا. قال ابن الصلاح: ومن مواضع التضبيب أن يقع في الإسناد إرسال، قال، أو ناقص، أو من الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع. أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع، فمن عادتهم تضبيب مواضع الإرسال والانقطاع، وذلك من قبيل ما سبق ذكره من التضبيب على الكلام الناقص، الكلام الناقص. قال: ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فجاء صورتها تشبه صورة التضبيب. والفطنة، الفطنة والانتباه من خير ما أوتيه الإنسان، الفطنة والذكاء والنباهة، واضح؟ تستصحب لتعرف هذا من هذا، تميز السقط من غيره، ما يحتاج إلى بحث وما كان فيه سقط. ولهذا قال: والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان، والبطنة تذهب الفطنة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: السابعة، إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب أو الحك أو المحو أو غيره، وأولاها الضرب. ثم قال الأكثرون: يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله مختلطا به ولا يطمسه، بل يكون ممكن القراءة ويسمى هذا الشق. وقيل: لا يخلط بالمضروب عليه، بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره. وقيل: يحوق على أوله نصف دارة وكذا آخره. وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفى بالتحويق أوله وآخره، وقد يحوق أول كل سطر وآخره، ومنهم من اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها. وقيل: يكتب لا في أوله وإلى في آخره. وأما الضرب على المكرر فقيل: يضرب على الثاني، وقيل: يبقي أحسنهما صورة وأبينهما. وقال القاضي عياض رحمه الله: إن كان أول سطر ضرب على الثاني أو آخره فعلى الأول، أو أول سطر وآخر آخر فعلى آخر السطر. فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما. وأما الحك والكشق والمحو فكرهها أهل العلم، والله أعلم.
نعم، هذه المسألة السابعة كما سمعتم متعلقة بما إذا وقع في الكتاب ما ليس منه، وجدت أو وجد في الكتاب ما ليس منه. يقول نفي بالضرب أو الحك أو المحو إلى آخر كلامه. الكلام على هذه المسألة من وجوه. أولاً، هو قد ذكر الضرب هنا عندكم والحك والمحو وقال أو غيره، وفي آخره قال وأما الحك والكشط والمحو إلى آخره، فكرهها أهل العلم. نعم، هنا أعرفك بأنواع النفي هذه. قال نفي بالضرب والحك والمحو والكشط، هذه أنواع النفي، نفي ما في الكتاب. الضرب، نعرف الضرب، هو إلغاء خطأ الكتابة، إلغاء خطأ الكتابة دون كشط ولا حك ولا محو، بحيث يضع علامة تدل على إبطاله، بحيث يضع علامة تدل على إبطاله ولا تمنع من قراءته، ولا تمنع من قراءته. هنا أنبه إلى أنني لم أجد أحداً من أهل العلم حد أو عرف الضرب بهذه الصياغة التي قلتها لكم الآن، لم أقف، وإنما سقتها وعرفته بأسلوبي من جمع كلام أهل العلم والنظر فيه. يعني لو جئت تبحث في تعريف الضرب على هذا النسق ستجده لي فقط، ممكن لغيري، الله أعلم من المعاصرين كتب أحدا لا أدري. أما أتكلم عن علماء الفن، واضح؟ الكشط أو الحك، الكشط بالكاف والقاف، يقال قشط ويقال كشط، بالكاف والقاف، وهو سلخ القرطاس، سلخ القرطاس بسكين ونحوه، بسكين ونحوه، طبعا سكين حاد. وقد يعبر عن الكشط بالبشر تارة، ستجد في عبارات بعضهم البشر، ويعبر عنه تارة بالحك. لماذا يقال بشر حك؟ قالوا إشارة إلى الرفق بالقرطاس، الرفق بالقرطاس، ما تخرق القرطاس، ترفق به وأنت تحك، ما تخرقه، ولهذا قيل حك، قيل ماذا؟ بشر، لأن قد يفهم البعض الكشط وهو السلخ أنه اقطع، ها، كما تسلخ ماذا؟ الشات. يقول الزبيدي رحمه الله في تاج العروس: الكشط إزالة الحرف من موضعه، إزالة الحرف من موضعه. وقال في البشر: الإزالة والتقشير، الإزالة والتقشير. طيب، المحو عرفنا الضرب إلغاء خطأ في الكتابة دون كشط ولا محو ولا حك، وعرفت معنى الكشط وهو السلخ. المحو إزالة بدون سلخ، إزالة بدون سلخ. عرفتم إذن هذه المعاني التي ذكرها رحمه الله. الوجه الثاني، الكلام عن حكم الكشط أو الحك. الكشط قال عندكم في الخاتمة: وأما الحك والكشط والمحو فكرهها أهل العلم. الكشط أو الحك مكروه عند العلماء، مكروه عند العلماء. وجه كراهته عندهم أمران أو أمور: أن الكشط أو الحك أنه يوهم، أنه يوهم، فإذا ضرب عليه يفهم المكتوب. الضرب ليس كالحك، سيأتي معنا كيف يكون الضرب، ذكر كلاما حول الضرب. الضرب يفهم المكتوب يعني تحته، ويسلم صاحب الكتاب من التهمة، بخلاف الحك أو الكشط، فإن العلماء يقولون الحك تهمة. الحك إيش؟ تهمة. فأنت تأتي بالشبهة لنفسك. هذا الذي يستخدمه الطلبة الآن، يقولون مزيل هو هذا حك، هذا ضرب منه. ولهذا هذا المخطوط لا تعبث به، عندك علامات ضبة وتمريض وتصحيح وغير ذلك كما سبق. وإذا ثمة خطأ في الكتاب مما ليس منه، هناك طريقة لعلاجه: ضبط كتابة الحديث وإصلاحها، إصلاح هذه الكتابة. ما تخترع من عندك، انظر إلى دقة أهل الحديث رحمهم الله وتفانيهم في إزالة ما قد يكون محل إيش؟ تهمة لك أو بك. الأمر الثاني أنه يضعف الكتاب، هذا الكشط أو هذا الحك يضعف الكتاب. يضعف إيش؟ يعني يجعل أهل العلم عندما ينظرون في الكتاب الذي كثر فيه الحك والكشط، هذا الكتاب يعني قد عبث به، فيضعف أمر ماذا؟ الكتاب عند أهل العلم. السبب أو الوجه الأول والثاني حكاهما السخاوي عن أبي إسحاق الحبال رحمه الله مؤيدا له في ذلك. الوجه الثالث، السبب الثالث أنه يحتمل التغيير بعد الكشط، يحتمل إيش؟ التغيير. وربما أفسد الورقة، ربما أفسد إيش؟ الورقة. طيب ماذا سيحصل؟ قد يأخذ من الورقة وعند الكشط يأخذ معه حرفا، إما قبلها إما حرفا إيش؟ بعدها، فأزال هذه الكلمة وما بعد أو ما قبل. ولهذا قالوا: وربما أفسد الورقة وما ينفذ إليه، هذا السكير أو هذا الموس أو غير ذلك، كما قاله ابن جماعة رحمه الله. العلماء يقولون لا يستخدم الكشط. لماذا؟ لأنه كما قلنا أن الحك إيش؟ تهمة. ويقولون يستخدم بدلا من الكشط والحك وهذا يستخدم الضرب وهو أولى منه، وهذا رأي الخطيب البغدادي وابن الصلاح وتابعه المصنف هنا وجماعة من أهل العلم. قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع: سمعت شيخنا أبا بحر سفيان بن العاص الأسدي يحكي عن بعض شيوخه أنه كان يقول: كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء، إذا وجدوه معك ما يحبذون أن تستصحبه معك، لأن ما يبشر منه قد يصح من رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر وحك من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر، فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشره، وهو إذا خط عليه من رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته، أبقي هذا وأضف بدل أن تحك، بدل أن تحك انتهى. نقل هذا عن القاضي عياض عن شيوخه عن شيخه الحافظ ابن الصلاح أيضا والعراقي وغيرهم. لأهل العلم بعضهم تفصيل في مسألة ماذا؟ استخدام الحك هذا. قالوا: لا يستحب الضرب مطلقا. أما قالوا وأولاها الضرب؟ هنا يقول عند بعضهم يعني يفصل، قالوا: لا يقال باستحباب الضرب مطلقا ولا بكراهة الكشط مطلقا، بل يفصل. هذا رأي من؟ رأي الحافظ ابن الجزري رحمه الله في منظومته في علوم الحديث المسمات بالهداية في علم الرواية، فقال: والحك والمحو والأولى الضرب، وفيه تفصيل لنا أحب. قال السخاوي رحمه الله في الغاية في شرح الهداية شارحا هذا البيت، قال: الناظم لا يرى أن الضرب مطلقا أولى مطلقا، بل يفصل بين ما يتحقق كونه غلطا سبق القلم به فيكون الكشط أولى، لئلا يوهم الضرب عليه أن له أصلا، وإلا فالضرب. وإلى هذا أشار بقوله: وفيه تفصيل لنا أحب، يعني يفرق بين الخطأ الذي هو سبق قلم وهو خطأ يقينا فيستحب هنا الكشط، بخلاف ما لو كان محتملا فالضرب أولى. كم لنا؟ الوجه الثالث نعم حكم المحو، هذا ما يتعلق بالكشط والحك، نتكلم عن المحو. حكم المحو وطرقه، طرق المحو يعني. الحكم في المحو قال فيه ابن الصلاح وتابعه النووي وجماعة: أما المحو فيقابل الكشط في حكمه الذي تقدم ذكره. ما هو الحكم الذي تقدم؟ الكراهة، يعني الكراهة. ما العلة عندهم؟ علة الكراهة أنه في الغالب مسود للقرطاس،
مسود للقرطاس كما قاله ابن جماعة رحمه الله. هذه الكراهة ليست مطلقة، جوز بعض أهل العلم المحو في حالة أن تكون الكتابة في لوح أو رق أو ورق صقيل جدا في حالة طراوة المكتوب، طراوة لا زال طريا، يعني ممكن إزالته وتصحيحه، لا زال طريا، وأمن نفوذ الحبر إلى ما بعده. متى كذلك ممكن تمحو وتصحح مباشرة، أما إن جف فلا. واضح؟ المحو بارك الله فيكم هذا له طرق، له إيش؟ طرق. تارة تكون بالأصبع، يمحو بأصبعه، وتارة تكون بخرقة، يبل هكذا ولا يحك بها قليلا حتى من غير بلل. وذكر الحافظ ابن الصلاح طريقة وقال هي أسلمها مع غرابتها، هي أسلمها مع إيش؟ مع غرابتها. فقال ومن أغربها مع أنه أسلمها ما روي عن سحنون ابن سعيد التنوخي الإمام المالكي أو الإمام المالكي أنه كان ربما كتب الشيء وبيصححه خطأ، كتب الشيء ثم لعقه. قال وهذا يومئ، يعني الصنيع هذا يومئ إلى ما روينا عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال أنه كان يقول من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد، مداد واضح. لا يعني ذلك أنك تمشي تروح تجعل الأحبار هذا إذا في مثل هذا المقام، واضح. فهذا تشبع بما لم يعطى الطالب لو فعل. الوجه الرابع في قوله أولاها الضرب، العلماء يستحبون الضرب على الكشط والمحو أو الحك كما مر، إلا من التفصيل الذي استحبه أو فصله ابن الجزري رحمه الله. الرامهرمزي يقول أجود الضرب، أجود الضرب ألا يطمس المضروب عليه، لا يطمس. أنت ماذا تفعل الآن عندما تكتب خطأ أو ترى شيئا تطمس الكلمة؟ يقول أجود الضرب ألا يطمس المضروب عليه، بل يخط من فوقه خطا جيدا بينا يدل على إبطاله، يدل على إبطال هذه الكلمة يعني، ويقرأ من تحته ما خط عليه. يعني لو قرأ القارئ عليه الكلمة جاء عليها الخط من فوقه عليه خط، لو قرأ القارئ يراها ما يتعذر عليه القراءة، لكن يرى عليها إيش؟ خطا يدل على أن ما تحتها إيش؟ مضروب عليه. ولهذا قال الحافظ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع المستحب في التغيير الضرب دون الحك. طيب الوجه الخامس، إذن عرفنا رأي أهل العلم وتابع على هذا ابن الصلاح وهذا الحافظ ابن النووي هنا وغيرهم على هذا. يقول شوف جاء قال ثم الأكثرون يخط فوق المضروب خطا عليه بينا دالا على إبطاله مختلطا به. إيش مختلطا به؟ يعني على الكلمة ها؟ ولا يطمسه بل يكون ممكن القراءة ويسمى هذا الشق، وقيل لا يخلط المضروب إلى آخره. طيب هذا الكلام كله متعلق بمسألة كيفية الضرب، مسألة تسمى إيش؟ كيفية الضرب. أقول خلك معي، ما يراد ضربه من الكتاب مما ليس منه ها هو على نوعين. ما يراد ضربه من الكتاب على نوعين. النوع الأول ما أثبت في الكتاب خطأ وليس إيش؟ وليس منه. النوع الثاني ما أثبت في الكتاب من كلماته مكررا، ما أثبت من كلماته إيش؟ مكررا مما في الكتاب، وليس من شأنها التكرار. واضح؟ هاتان أو هذان هما النوعان فيما يراد ضربه من الكتاب. اختيارات العلماء الضابطين في كيفية الضرب لكلا النوعين اختيارات عديدة وأقوال كثيرة. أطال في بيانها، هنا اختصر، أطال في البيان بعض من صنف في علوم الحديث. وسأذكر لك هذا الكلام الطويل المتناثر ملخصا مجموعا. أولا، النوع الأول ما أثبت في الكتاب خطأ وليس إيش؟ وليس منه. كم لنا الآن؟ طيب نقف عند هذا، بارك الله فيكم، نقف هنا، نكمل إن شاء الله فيما يستقبل بحول الله تعالى. الأسبوع القادم لا توجد دروس، عندي ارتباط إن شاء الله الذي يليه بحول الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أرجو أن لا يعطلني أحد، ورايا مشوار مهم، بارك الله فيكم.
صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم.